انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
يلا يا سمية بسرعة، ايه كل ده؟ في ضيوف بره.
لا مش هطلع، هما ما قالوش قبل ما ييجوا.
يا سلام، هما لازم يستأذنوا. طالما في ضيوف في بيتنا يبقى لازم تطلع تستقبليهم.
الضيوف جم، يلا هطلع.
لا رايحة فين؟ استني شوية، مش هتطلع دلوقتي.
زي ما في ضيوف بتستأذن، في ضيوف كمان بتيجي فجأة. زي ما في ضيف انت بتستناه وبتفضل تجهز ليه وبتتعب لما يتأخر عليك، ضيوف تانية انت بتعد الساعات عشان تمشي، والأوحش لما تكون مش عارف هو هيمشي امتى. كل يوم ضيوف جديدة بتدخل حياتك، في منهم اللي بيستأذن وفي منهم اللي بيدخل حتى لو قاومته. بس لو عرفنا نحسن استضافة ضيوف حياتنا، هنقدر نخلي الضيف الرخم ما يأثرش علينا، لا ده كمان هيضيف لنا، والضيف اللذيذ يقعد معانا أكتر. تعالوا نرحب بضيوف حياتنا في برنامجنا ضيف مع سمية أيمن على تسعينات اف ام.
ضيف معارك خفية مع سمية أيمن، كل يوم ثلاث الساعة 6:15 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الفل والهنا، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا ضيف مع سمية ايمن على تسعينات اف ام، كل يوم ثلاث الساعه 6:15 مساء، وموسم معارك خفيه. الموسم ده بنتكلم عن اضطرابات الشخصيه والاضطرابات النفسيه، وبدانا بقالنا كام حلقه في اضطرابات القلق، والنهارده كان باذن الله هنتكلم على اضطراب اخر من اضطرابات القلق. ولكن محتاجة اعتذر لكم عن الحلقه اللي فاتت لاني كنت تعبانه جدا، وأكيد كتير منكم أخد باله أنه الحلقة اللي اتذاعت كانت قديمة، عشان برضو يعني لو ما حد يعني يبقى في حاجة بتسمعوها عامة ولعلكم تستفيدوا. بس أنا فعلا هي مفروض أنه أنا غبت عنكم أسبوع، بس فعلا حاسة أنه كأنه شهرين ثلاثة وافتقدتكم جدا. أتمنى تكونوا أنتوا كمان افتقدتوني، بس إن شاء الله إن شاء الله رجعاكم. تعالوا نبدأ كده اتكلم في نقطتين قبل ما ندخل في موضوعنا النهاردة. انت عارفين انا دايما بتكلم على الضيف اللي دق على بابي من فترة ودخل من غير استئذان، يعني الا وهو الفراق او انهاء العلاقات. بقالي كده فترة، ممكن يكون في الاسبوع اللي فات، عمالة بفكر في احنا عندنا في ديننا في الدين الاسلامي النية الصالحة لا تصلح العمل المفسد. يعني لو انت عامل دينيا عمل مش على شرع ربنا، يعني مثلا داخل مثلا تصلي الظهر 5 ركعات وفي وقت مش وقته، بس انت والله انا نيتي كويسة جدا وانا عايز اقرب لربنا وكده، فده العمل ده لا يقبل، فبغض النظر انه نيتك صالحة. فلما جيت بقى اجيبها على المواقف الحقيقية اللي في حياتنا، اوقات كتير قوي ممكن تكون انت نيتك احلى حاجة في الدنيا بجد، انت مش عايز تأذي الشخص ده ومش عايز تشيله هم وحاجات لذيذة كده، ولكن اللي انت بتعمله معاه هو عين الأذى. فحتى لو أنا شايفة انه انت شخص كويس وأكيد في سوء تفاهم وكده، ولكن أنا هتعامل معاك بأفعالك اللي برة، إن هي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فأنا مفروض أخد باللي برة، فبالتالي أفعالي هتماثل أفعالك. يعني مثلا ما ينفعش يبقى عندي واحدة صاحبتي طول الوقت حاساها بتهرب مني ومش عارفة ايه وكده، وانا عمالة مرة واثنين حاولت معاها مرة واثنين وثلاثة، وموضوع بدأ يقلب انه هي هتبقى كأني بزل نفسي، فخلاص. حتى لو هي بقى كانت نيتها الحقيقية انه هي تعبانة تعب نفسي ومش عايز تقول، او نقدر نقول انه هي عندها مشاكل مثلا فانا مش عايزة اشيلك معايا همومي، بس انا مش هقدر زل نفسي اكتر من كده. نفس الكلام مثلا لو مثلا في علاقة الشخص فيها ما تقدمش للبنت، أو ما قالهاش كده صراحة إن هو عايز حاجة حقيقية وترضي ربنا سبحانه وتعالى، أنا ما ينفعش أكمل في العلاقة دي، بغض النظر بقى لو أنا شايفة إنه لأ ده ظروف وأصل هو خايف علي عشان حاسس إن أنا مش هقدر أعيش في المستوى المادي ده، فوق راسي كل الحاجات دي، بس أنا متأسفة أنا هعامل حضرتك بأفعالك اللي بره. يعني من أكتر البوستات اللي شفتها الفترة اللي فاتت وأثرت فيها قوي، واحد بيحكي بيقول إن هو يعني كان بيحب بنت جدا وكانوا مخطوبين، كل حاجة كويسة قوي قوي قوي، وبعد كده هو جات له فترة صعبة جدا. هو ما قالش إيه الفترة الصعبة، بس كان في حاجة صعبة جدا، فهو حس إنه مش عايز يضغط عليها، وبدأ بقى ما يهتمش بيها ويعني يتعامل معها بطريقة مش أحسن حاجة، لحد ما هي اشتكت مرة اتنين بعدين سابته. وحتى هو بيقول هي مش غلطانة خالص، أنا اللي غلطان. فإذا أنت هنا عشان ما تعيدش بقى نفس السيناريوهات دي، محتاج تتعلم فن ال يعني نقدر نقول وضوح، وفن المواجهة لو أنت شخص مش بيعرف يواجه. وما تجيش تلوم الشخص الآخر إن هو شايفك وحش أو ظالم، لأنه هو مش هيتعامل معاك غير بأفعالك، هو مش شايف اللي جوه. طالما أنت ما اعترفتش بيه أنا هشوفه إزاي؟ تاني حاجة عايز أتكلم عنها إنه عبر عن الغضب المكتوم اللي جواك، كفاية تدخله جواك أو تشيله لنفسك. يعني ما أقصدش إنك تعبر عنه، لاتسي مثلا لو أنا حاسة إن أنا اتظلمت في شيء ما من حد، فبالتالي في غضب، ليه بقى بتبدأ تلوم أنت نفسك وتقول إن أنت السبب، فتبدأ تفرغ يعني تفرغ الغضب ده في نفسك أنت، ففي الآخر توصل إنه أنت مش عارف تعمل حاجة، والغضب ده يقلب جلد ذات وتأنيب ضمير. طب ما فرغه صح، أفرغه إزاي؟ أفرغه بإنه فرغه، أنا بتكلم جواك مش للشخص على فكرة، بس تفرغ جواك إنه أنت اتظلمت، وإنه الشخص غلطان، وإنه هي مش مسؤوليتك، وإنت عملت اللي عليك. وده اللي قدرت أتوصل لي الفترة اللي فاتت، إن أنا الحمد لله أرجع كده شريط اللي حصل كويس جدا، وأقول لنفسي لا سمية أنت عملت اللي عليكي وزيادة، فأنت مش غلطانة والعيب مش فيكي. خلي بالك لما تبدأ تفرغ الغضب ده في نفسك كتير، ده بقى بيؤدي مش بس المشاكل النفسية زي الدبريشن والتوتر، لا 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 لا، ده كمان مشاكل جسدية ومشاكل وأمراض في القلب. ربنا طبعا يعافينا ويعافيكم. النهاردة بقى كلامنا عن قلق الانفصال، اضطراب قلق الانفصال. اضطراب كده بمعنى انه ده لما بيجي عند الأطفال بتلاقيهم عندهم دايما خوف انه مامتهم او باباهم الشخص اللي بياخد باله منهم يعني يبعد عنهم اي خطوة، تلاقيه بقى بيبدأ يتوتر جدا. في الأول بيبقى طبيعي، ولكن لو زاد بيسمى اضطراب قلق الانفصال. تعالوا بقى نعرف عنه أكتر. ولكن قبل ما أقول السؤال عايز أستأذنكم في حاجة، عايز أستأذنكم إنه مكالمات التليفون يعني مش عايزينها تعدي دقيقتين ثلاثة، عشان لو في كذا مكالمة عندنا، وعشان في كده كلام كتير حاب أقوله ومش عايزين نفوت حاجة، فقلت استأذنكو بعد إذنكو طبعا إنه المكالمات تبقى دقيقتين أو ثلاثة ما تتشان كده. سؤالي بقى للنهاردة، لما حد يختفي يومين من غير ما يرد، هل بتعديها للشخص عادي، ولا بتدخل في موسم كامل من التخمينات؟ بمعنى بتبدأ تأوفر ثينك وتفكر كتير وتقول إيه ده، هو هيسيبني وكل الكلام ده. شاركوني بقى بإجاباتكم على أرقام التواصل 01427894، اكتبونا رسائلكم على صفحة الفيسبوك الخاصة بتسعينات اف ام هاشتاج ضيف. فاصل سريع نرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني من برنامجنا ضيف مع سمية أيمن على تسانيت اف ام ومعركتنا الخفية للنهاردة اضطراب قلق الانفصال. بس معنا اتصال، تعالوا ناخده ونرجع نكمل كلامنا. يا مساء الفل.
مساء الجمال والسعادة عليك يا نجمة.
ازاي حضرتك أستاذ عبد الغني؟ خلاص أنا عرفت.
عيات لحضرتك ومستمتعين جدا جدا فترتك وبموضوعاتك، وإن شاء الله ناجحة وموفقة دائما.
يا رب آمين. طيب تعالى كده نشوف سؤال النهاردة. سؤال النهاردة بيقول: هل حضرتك لما حد بيبدأ، يعني حد عزيز عليك كده بيبدأ ما يردش عليك لفترة يوم يومين كده، هل بقى بتتوتر وكده ولا عادي بتعديها بتقول أكيد في حاجة أو كده؟
بصي، على حسب علاقة الإنسان، يعني درجة العلاقة، مساحة الحب والمودة ودرجة اعتزازي بالشخص هي اللي بتبقى أكيد هي اللي بتبقى الحكم الرئيسي والفيصل في هذا الموضوع.
طب وهو لو كنت هقولك يعني لو هو عزيز عليك بقى قوي، حد قريب جدا، إيه بيبقى رد فعلك؟
أكيد أكيد أنا أكيد أكيد لو 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 العلاقة بتسودها قدر كبير من المودة والشخص ده انا بعزه وبقدره زي ما حضرتك بتقولي، فانا مش هنتظر يومين. اكيد يعني يومين في علاقه مبنيه على الحب والموده مش حدش هيقدر يحتمل ان هو ينتظر يومين مثلا ما يبقاش في تواصل بينه وبين الشخص اللي هو بيتعامل معاه.
يعني هتفضل تحاول بقى تبحث عنه، صح كده؟
نعم،
هتحاول تبحث عنه في الفترة دي، يعني هو مش بيرد عليك؟
أكيد أكيد لازم أسأله ولازم أبحث ولازم أشوف إيه الأخبار، لأنه بيبقى فيه شيء ملح دايما، سؤال ملح جوه الإنسان دايما بيبقى متعلق بالشخص ده.
صح.
وطبعا دافع، شوف أنت لما بتحبي حاجة ما بيبقاش عندك القابلية أو عندك القدرة أنك أنت تنفصل عنها أو تعيش في عزلة، أنت عايشة معها، هي جزء منك،
فمش
عندك القدرة أو القابلية أنك أنت
تبعد عنها،
منفصل عنها وتعيش بعيد عنها لحظات كثيرة من الزمن. طبعا
صح،
ما حد أكيد لازم الإنسان يسأل ولازم يشوف الموضوع والحكاية. ربما هو يكون في الوقت ده
محتاجني
مساعدة أو معاونة أو محتاج أي شيء، فتستدعي انك انت لازم تكون جنبه وتكون مساند ليه. طبعا
جميل جدا، ربنا يبارك في حضرتك، وبشكرك جدا على مشاركتك، يعني دايما بتكون مميزه جدا.
بشكرك وبحييك، وان شاء الله باذن الله مزيد من التوفيق ومزيد من النجاح
باذن الله. شكرا لحضرتك قوي، مع السلامه. طيب زي ما احنا سمعنا، لو حد قريب ليك قوي، يعني انا معظم الرسائل وهبقراها لكم بعد شويه، بس معظم الرسائل اللي جت لنا انه على حسب الشخص وعلى حسب العلاقه، درجه العلاقه. ليه أنا قلت الأستاذ عبد الغني؟ طب لو هي قريبة قوي منك، لأنه زي ما هو قال لنا هو حاجة طبيعية إنه شخص قريب ليك قوي بعد عنك يومين، ومش ده الطبيعي، أكيد هتقلق. لو أنت ما قلقتش أصلا ده فيه مشكلة بقى في المشاعر البوزيتيف وكده، محتاجين نشتغل عليه. ولكن أوقات بيكون في ناس عندهم اضطراب، بيسمى اضطراب ده يا جماعة يعني إيه؟ خلل، يعني مش ده الطبيعي. فناس بيبقى عندهم اضطراب اسمه قلق الانفصال، بيقلقوا لو الشخص اللي هما متعلقين بيه او بيشعرهم بالامان بعد عنه، او حتى لو توقعوا ان هو هيبعد، يعني مش لازم يبعد، هو حصل حاجه هما متوقعين ان هو ممكن يبعد فيخافوا. والخوف ده مش بيكون خوف طبيعي، لا بيكون مبالغ فيه، فبيكون فيه قلق مبالغ فيه، بيكون فيه أفكار مبالغ فيها، شيل هم مبالغ فيه. تعالوا نتكلم على حتتين. أول حاجة إنه الطبيعي بيبقى فيه حاجة اسمها قلق الانفصال للأطفال، اللي هو بيبدأ تقريبا من 6 شهور. من 6 شهور الطفل بيبدأ يتوتر لو بعد عن مامته، لو حد غريب مسكه، كل الحاجات دي حاجة طبيعية جدا انه هي تحصل. ولكن مع الوقت وتحديدا يعني يعني لما يتم الطفل سنتين ونص أو ثلاثة بيبدأ قلق الانفصال ده يقل خلاص، بيبدأ بقى يستقل ويبدأ هو يكتشف الحاجات اللي حواليه وهو حاسس بأمان إن عيلته حواليه، ولكن مش بيقلق أو مش بيبقى حاسس إنه إيه ده أنا ما ينفعش يبعدوا عني ثانية، أنا مش هروح المدرسة لحسن مامتي يحصل لها حاجة وأنا مش موجود، أو عشان أنا مش عايز انفصل عنها وكل الحاجات دي. فبالتالي لو القلق الانفصال ده ما تعالجش أو ما لقيناهوش قل بعد سنتين ونص أو ثلاثة، ساعتها بنقول إن في مشكلة، وده بيكون اضطراب قلق الانفصال. عند الأطفال لازم الأعراض دي أو القلق ده يفضل على الأقل 4 أسابيع عشان الدكتور لما تروح له يقدر يقولك إنه ده فعلا اضطراب. عند الكبار بقى يعني في الأول خلي بالكم التشخيص كان بيقول إنه اضطراب قلق الانفصال ده بس بيجي للأطفال وللمراهقين، ولكن بعد كده قالوا لأ كمان بيجي للبالغين، يعني حاليا ده بيكون تشخيص ليه علاقة كمان بالبالغين. بيجي إمتى؟ بيجي بعد صدمة معينة، صدمة ما، موت حد، سيبان لبارتنر لشريك حياة، حاجات كده ممكن يعمل عند الشخص اضطراب قلق الانفصال. طيب وبالانجليش عشان ممكن الناس تبقى عارفة بالانجليش هو اسمه separation anxiety disorder. الاضطراب ده بيكون زي ما قلت لكم هو قلق مبالغ فيه، وكمان مش طبيعي في مرحلة النمو دي. يعني دي أكتر حاجة بتعرفنا بالذات لما بتكلم على الطفل. فدلوقتي هو عنده 3 سنين أو 4 سنين ومش عايز مامته تبعد عنه ثانية. بدأ يروح للمدرسة مش عايز يروح المدرسة، كل شوية رافض. لو هو خلاص بتنزله من المدرسة عمال يحطن في مامته ومش عايز يسيبها، ولما خلاص ياخدوه يعني بالعافية كده تلاقيه بقى عمال عنده سلوك عدواني جدا اتجاه مثلا مدرسة اللي أخدته أو كده، وعمال بيصرخ ويصوت ويفضل يعمل سلوكيات مزعجة لحد ما يرجعوه لمامته. فبالتالي هنا ده بنقول إن ده مش طبيعي. الطبيعي بيكون من 6 شهور لثلاث سنين، وبعد كده بقى الدنيا بتبدأ تهدى خلاص والطفل بيبدأ يستقل. كمان لما أجي أتكلم على اضطراب قلق الانفصال، هو بيكون قلق لدرجة عالية عن الطبيعي في سن غير مناسب أو سياق غير مناسب. كمان القلق أو الرهبة دي، خليني الأول يعني قبل ما نكمل عايزة أفرق لكم ما بين حاجة، ما بين الخوف والقلق. القلق هي بتكون رهبة من شيء مستقبلي، يعني أنا متوقعة حاجة معينة تحصل فبدأت أتوتر، تمام؟ بس أنا هي الحاجة ما حصلتش. إنما الخوف هو بيكون شعور يعني بالرهبة بسبب يعني حاجة حقيقية واقع حصل، يعني أنا دلوقتي شفت قدامي أسد فخفت. إنما أنا في الغابة ومفروض إنهم قايلين لأ إحنا عاملين مثلا سلك ومش هيجولكوا وكده، بس أنا متوترة إن يجي مثلا أي نوع من أنواع الحيوانات، ده توتر أو قلق. إنما الخوف لما أشوف الأسد قدامي فإذن ده بيسمى خوف. فالتوتر بيجي أو القلق بيجي من التفكير، عصبية، إن أنت بتجهز نفسك لحاجة معينة نفسيا ما حصلتش بس أنت بتجهز نفسك ليها فإذن بتبدأ تتوتر. لذلك لما أنا أجي أتكلم على اضطراب قلق الانفصال إحنا قلنا إن هو إيه؟ اضطراب من اضطرابات القلق، لأنه أولاً التوتر اللي بيكون موجود بيكون غير مناسب للانفصال. يعني هو مثلا ممكن تكون هو رايح المدرسة يعني هو عارف انه هيرجع لمامته تاني بس هو ستيل متوتر، وده أنا مش بقول في الأول، هو في الأول يا جماعة ده طبيعي، يعني الطفل لما في الأول يروح المدرسة في الأول خالص طبيعي إنه يبقى عنده قلق، ولكن بعد شوية خلاص مفروض ده بيروح وبيبقى خلاص مطمن وعارف إن أنا هروح كام ساعة وأرجع لماما، فبكون مطمن. لما بقى بتزيد ده بيكون اسمه اضطراب قلق الانفصال. والحين أنا بشوف إنه الأصعب بكتير في الاضطراب ده لما بيجي للكبار، لأن الاضطراب ده بيوصل لإنه الشخص ممكن ما ينزلش من البيت. لو إحنا بنتكلم للكبار، الكبار بيبقى عندهم قلق إن هم ينفصلوا عن يا ولادهم يا الزوج، دول الحاجتين. إنما لما بتكلم على الأطفال بيبقى عندهم قلق الانفصال من الشخص اللي بياخد باله منهم، اللي هو غالبا بتبقى الأم الأب، ممكن يكون الجدة الجد وهكذا. فبالتالي لما بيكون عند حد كبير ولو هي الدرجة بتاعته عالية قوي هتلاقيه ممكن يوصل لدرجة إنها ما تنزلش من البيت عشان عايزة تفضل قاعدة مثلا مع جوزها، يعني ممكن تكون عايز تروح مع الشغل عادي. يعني انتوا فاهمين القلق بيبقى واصل فين، ما بيكونش موضوع طبيعي. واول ما هينزل جوزها هتلاقيها بقى بتبدا تعمله تكستنج وتكلمه ومشارك كده بقى. فبالتالي التعامل بيبقى فيه نوع من انواع التوتر، بيكون فيه نوع من انواع كمان التلزيق، والاشخاص دي بيتقال عليهم ان هم متطلبين. يعني هتلاقي لو انت في علاقة مع شخص عنده اضطراب قلق الانفصال انت هتقول انا تعبت، طلبات كتير قوي، عايزة طول الوقت اهتمام، موضوع بيبقى مبالغ فيه. تعالوا بس نروح لفاصل نرجع نكمل حلقتنا. فسؤالي ليك، هل لما حد قريب ليك بيبعد عنك يومين ما يردش او حاجة، هل بتعديها ولا بتقلق؟ أرقام التواصل بتاعتنا 0142-7894، أو اكتبونا رسائلكم على صفحة الفيسبوك الخاصة بالدسانية FM هاشتاج ضيف. فاصل سريع نرجع لكم تاني.
يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي. يا محمد أتيت بالسلام والهدى، محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين، يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان، جمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي. يا محمد أتيت بالسلام والهدى، محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين، يا محمد
صلى الله على خاتم الأنبياء محمد، محمد
محمد.
ورجعنا لكم تاني من برنامجنا ضيف مع سمية أيمن على التسعينات اف ام، ومعركتنا الخفية لنهاردة اضطراب قلق الانفصال، اللي قلت لكم قبل الفاصل انه هو بيكون عبارة عن قلق وتوتر وأفكار مبالغ فيها أو توقعات سلبية مبالغ فيها لما الشخص ده بينفصل عن بيته أو عن الشخص اللي بيمثله رمز الأمان. طيب تعالوا نتكلم على الأعراض بقى، أكلمكم على التشخيص بتاع DSM. DSM تاني هقولكم DSM 5 ده بيكون كتاب التشخيص بتاع علم النفس، يعني أي دكتور هتروح له هتلاقيه بيكون هو أكيد مش هيفتح لك الكتاب ده يعني، بس قصدي هو عشان يشخص حد بيتأكد من الأعراض دي من الكتاب ده. ده بيكون الكتاب اللي فيه كل الاضطرابات النفسية ببقى كم عرض ومحتاج يبقى عنده كم عرض وبقى له قد إيه وكل الحاجات دي. طيب أول حاجة إنه الأشخاص دي بيكون عندهم قلق غير مناسب لعملية النمو الطبيعي، يعني مش في الطبيعي إن هو ما يكونش عنده القلق كمية القلق دي في السن ده، ومبالغ فيه لما بينفصل عن رمز الأمان، الشخص اللي بيمثله رمز الأمان. وده بيبان في على الأقل ثلاث حاجات من اللي أنا هقولهم، يعني القلق ده مفروض يبان في ثلاث حاجات من اللي هقولهم على الأقل عشان الدكتور يقدر يشخص الطفل أو الشخص. يعني أول حاجة إنه بيكون فيه توتر مبالغ فيه متكرر مع توقع الانفصال أو الانفصال من البيت أو عن الشخص اللي متعلق بيه، فبالتالي الشخص ده بيكون على طول متوتر لو حس إنه هو هيبعد عن البيت أو هيبعد عن رمز الأمان ده أو لو هو فعلا بعد عنه. وحطوا مليون ألف خط على متكرر، توتر متكرر. تاني حاجة هو بيخاف ويشيل هم جدا إنه يخسر الشخص ده، أو إن الأشخاص دي يحصل لهم أي حاجة زي مرض أو موت أو يعملوا حادثة، فتقيهم دايما بيفكروا في الحاجات دي. كمان بيبقى عندهم خوف مستمر من إن يحصل أي حاجة، يعني إن هو يحصل له أي ظرف يخليه مضطر ينفصل انفصال مؤقت أو انفصال دائم عن الشخص اللي متعلق بيه. بمعنى خلينا اديكم مثال، بس اديكم مثال على حد كبير يعني. فمثلا ممكن حد واحدة كبيرة مثلا تبقى قاعدة خايفة انه تبقى مضطرة تسافر مثلا غصب عنها، فبالتالي هتبعد عن جوزها فعندها توتر، فهم بيخافوا ان يحصل اي ظرف خارج عن ارادتهم، يعني هم هيعملوه غصب عنهم فيبعدهم عن الاشخاص دي اللي هم متعلقين بيهم. بيبقى عندهم رفض أو تردد إن هم يروحوا المدرسة أو الشغل خوف من إن هم ينفصلوا عن رمز الأمان. فبالتالي وده كان مثال حقيقي، يعني بنت كانت بتحكي كده، كانت بتقول مثلا إنه هي ما بتنزلش من المدرسة، يعني ما تروحش المدرسة عشان تقعد مع مامتها، تخاف إن يحصل أي حاجة لمامتها وهي مش موجودة. فبالتالي هما بيكونوا خايفين ينفصلوا عن الأشخاص دي. كمان بيبقى عندهم رفض إن هما يقعدوا لوحدهم في البيت أو في أي مكان آخر ما فيهوش الشخص ده. بيكون عندهم كوابيس مستمرة على الانفصال، فبالتالي مثلا كطفل مثلا يتخيل إن لو هو متعلق بمامته يتخيل إنها هتعمل حادثة أو هتموت، فيبقى عنده كوابيس دي متكررة في حياته. عندهم رفض ان هم يناموا الا جنب، يعني لو ولد لازم ينام مثلا جنب مامته او جنب بابا، ايا يعني كان مين بالنسبة له رمز الامان. لو احنا بنتكلم على حد كبير شوية فبالتالي هي ما تقدرش تنام غير وجوزها جنبها، ما تقدرش تنام لوحدها. كمان بيجي لهم أعراض جسدية متكررة لما بيحصل الانفصال ده أو لما بتتوقع الانفصال، لو احنا بنتكلم على الكبار، الكبار الاعراض الجسديه اللي هتجيلهم هتكون دوخه وضربات قلب، انما لو بنتكلم على الصغيرين لما يحصل الانفصال ده هتلاقيه مثلا عنده صداع، بيرجع، بطنه وجعاه وهكذا. الاعراض دي لازم يكون بقالها عند الطفل لو احنا بنتكلم على الاطفال على الاقل 4 اسابيع، عشان والمراهقين كمان عشان يقدر الدكتور يشخصهم، ولكن للبالغين او للكبار لازم 6 شهور او اكتر عندهم الاعراض دي. الاعراض بتاعه قلق الانفصال عشان نقدر نشخصه لازم تكون عامله للاشخاص دي عجز في اجزاء حياتهم، يعني هو مش عارف يكمل في شغله، العلاقات الاجتماعيه متوتره جدا، فكل اجزاء حياته عامه متاثره، او مش لازم على فكره كل، ممكن يبقى جزء او جزئين عادي. ولازم كمان الاعراض بتاعه قلق الانفصال تكون لا تمثل تشخيص اخر، بمعنى ممكن مثلا شخص يبقى عنده البوردر لاين، اشخاص اللي عندهم اضطراب الشخصيه بتاع البوردر لاين دول مثلا بيخافوا جدا انه شخص يبعد عنهم، فبالتالي الدكتور محتاج يتاكد ان مفيش تشخيص اخر للاعراض دي غير اضطراب قلق الانفصال. لو بقى عشان تبقوا قادرين برضو تتفهموا وانتوا رايحين الدنيا هتمشي ازاي، الدكتور بيركز في ايه؟ الدكتور لما بتروح له هيسألك او هيركز على اول حاجة السلوكيات، سلوكياتك لما بتنفصل عن الشخص اللي انت مرتبط بيه، وهنا مرتبط قصدي متعلق يعني بيه. فبالتالي لما الشخص ده مثلا انت جوزك نزل الشغل او خرج، ايه رد فعلك او ايه السلوكيات اللي انت بتعمليها؟ هل بتبدأي تمشي بقى في البيت ومتوترة وبتقومي مكالمة في تليفون وتعملي تاكستنج وتفضلي قاعدة متوترة لحد ما هو يرد وكده؟ لما بيرجع بتكون ايه ردة فعلك؟ هل بتحسي بقى ان انت استريحتي؟ لا لسه متوترة، بيكون ايه رد الفعل؟ فبالتالي ده حاجة هيبقى الدكتور بيركز عليها. كمان هيركز على طريقة الكلام، الشخص لما بيجي يتكلم عن الانفصال هل بيبدأ يتوتر ولا عادي بيتكلم عادي؟ وكمان هل دي حاجة بقى طبعا الدكتور هيركز عليها جدا سواء كبار أو صغيرين، لأنه مثلا الست اللي عندها قلق الانفصال ممكن تروح مع جوزها مثلا، فالدكتور هنا هياخد باله هل هي عشان تتكلم بتاخد إذن من جوزها؟ وهي هنا مش ان هي تقول له ممكن اتكلم يا حبيبي، مش هتعمل كده، بس هل مثلا حتى كأنها تاخد كيو منه انه تشوف انه عمل لها مثلا براسه تمام كلمي او حاجة يطمنها انه اعملي ده، فهي هتعمل ده. وكمان في الطفل بنعرفها لو مثلا هو سأل مامته ماما اتكلم، فدي بتكون برضو حاجات من اللي بتعرفنا لو الشخص ده عنده اضطراب قلق الانفصال. ردات الفعل بتاعت الاشخاص دي، يعني الشخص ده بيكون متوتر ولا مرتاح طول ما الأشخاص دي قريبة منه. كمان يعني هيركز في طريقة تفكيره، هل عنده مبالغة؟ يعني في مثلا بنات ممكن تقول ايه لشريك حياتها، انت لو سبتني انا هموت، هيحصل لي حاجة، ده نوع من أنواع المبالغة. فدي من الحاجات برضو اللي بتعرفنا لو الأشخاص دي عندها الاضطراب ده أو لأ. سيطرة على الاندفاع، هل الأشخاص دي بتعرف تسيطر على اندفاعها؟ غالبا ما بيعرفوش يسيطر. وأخيرا بيركز كمان على الرؤية، يعني لو الأطفال مش هيبقى عندهم رؤية، يعني مش هيبقوا فاهمين أكيد إن هم عندهم قلق انفصال ومش فاهمين إن هم عندهم خلل وكده، صباح الفل يعني هم لسه بيقولوا بسم الله على الحياة فمش هيبقوا عارفين. ولكن لما نيجي نتكلم على حد كبير عنده separation anxiety disorder، بالتالي بنحتاج نركز لو هم مدركين إن اللي بيعملوه ده مش الطبيعي إنه يحصل. طيب تعالوا أقول لكم علامات تعرفوها في الطفل لو هو عنده اضطراب قلق الانفصال. تعالوا نتكلم كده في كل حتة، يعني في المدرسة مثلا. في المدرسة هيبقى أداؤه أو جودة الدراسة قليلة جدا، هتلاقيه عنده سلوكيات مزعجة بيفضل يعملها في المدرسة لحد ما يروح لمامته أو بابا، بيبقى عنده سلوكيات رفض إن هو أصلا يروح المدرسة. هما الدراسات لقت إن 75% من اللي عندهم اضطراب قلق الانفصال بيبقى عندهم سلوكيات رفض حضور المدرسة، إن هو يحاول يعمل أي حاجة عشان مامته وبابا ما يودهوش المدرسة. سواء ده كان إن هو يرفض يدخل أصلا، يعني مامته وبابا يوصلوا لحد باب المدرسة، وأول ما يوصل باب المدرسة يبدأ يصرخ وأنا مش عايز أروح وكده ويرفض إن هو يروح، أو مثلا يبدأ يحضن مامته جامد جدا يفضل يصرخ، أو مثلا يبدأ يجيله بقى أعراض زي إنه يبدأ يرجع صداع وهكذا. في البيت مش بيقعد لوحده في الأوضة، مش بينام لوحده، ما يقدرش ينام لوحده، كمان بيمشي ورا الأشخاص المتعلق بيهم. يعني في البيت تلاقيه ماشي وشادو كده، بيسموه شادو، فماشي هي ماشية ورا جوزها، أو لو طفل بنتكلم وهتلاقيه ماشي ورا مامته وهكذا. فالأشخاص دي زي ما قلتلكوا بيبقوا مش بس متطلبين، كمان بيأثروا على خصوصية الطرف المتعلقين بيه. يعني الشخص ده بيحس انه عندهش خصوصية، ما انت تخيل بقى الحاجات اللي انا بقولها. فحتى الأم أو الأب اللي الأطفال دي متعلقة بيهم بيبدأوا يحسوا ان هم مخنوقين جدا. لذلك مهم جدا ان هو يروح ساعتها الأب أو الأم لدكتور يفهم هو محتاج يتعامل ازاي، لان ردة فعله ممكن تزود الاضطراب. يعني هو اخدها بعصبية او متضايق او مش طايق نفسه، فبالتالي ده بيحصل ايه؟ بيحصل انه ممكن يزود من حدة الاضطراب. عندهم مثلا خوف شديد قوي ان هم لو انفصلوا فترة، يعني فترة مؤقتة ساعة مثلا، عن مامته او عن جوزها او كده، يخافوا ان هم يحصل لهم حاجة. عندهم خوف انه بقى هم نفسهم يتخطفوا او يضيعوا او كده لما بينفصلوا عن الاشخاص المتعلقين بيهم. وبيكون عندهم عدوان شديد اتجاه الاشخاص اللي بتكون سبب في انفصالهم عن رمز الامان ده. زي ما قلتلكوا لو احنا بنتكلم على طفلة مثلا، فبالتالي هي ممكن تبقى عدوانية جدا مع المدرسة اللي شدتها ودخلتها المدرسة. والكبار هتلاقيهم أول ما بينفصلوا عن الزوج أو ولادهم، لأن هو ده بيكون الخوف من الانفصال في الحتتين دول، هتلاقيهم بيبدأوا بقى بيعملوا أي حاجة على السوشيال ميديا، يعني بيحاولوا يوصلوا لهم خلال تكستنج، يكلموهم في التليفون وهكذا. كمان الدكتور لازم بيسأل عن التاريخ، يعني تاريخ العيلة والشخص. فلو الطفل هيتأكد علاقته بمامته عاملة ازاي وهيتكلم مع مامته، وهيسأل لو في أي نوع من أنواع الصدمات اللي هو عدى بيها، أو مثلا خسر حد توفى وهكذا. لو احنا بنتكلم بقى على الكبار، فبالتالي كمان الدكتور هيكون، يعني بالنسبة له دي هتبقى فرصة وحاجة هتخلي العلاج أسرع، لو هو هيعمل انترفيو أو هيتكلم مع الشخص اللي هو الزوج أو الابن اللي هي متعلقة بيه جدا. وكمان بيبدأ يسألها برضو لو في أي نوع من أنواع التروما، أو حتى لو كان في حاجة ليها علاقة بالتحرش أو أيا كان من علاقات سابقة، لازم يسألها على كل الحاجات دي. ولكن طبعا بيكون في يعني بيسألوها بحساسية جدا، لأن إن إحنا نفتح حاجة زي الصدمة محتاجين نكون بنعملها بذكاء قوي. طيب إيه بقى الأسباب ليه يا سمية الأشخاص ممكن يجي لهم الساد اللي هو Separation Anxiety Disorder، ده اللي هنعرفه. ولكن تعالوا نطلع فاصل الأول نرجع لكم تاني. فسؤالي ليكم، هل لو حد قريب ليك بطل يكلمك أو بطل يرد عليك لمدة يومين هتعديها ولا هتبدأ تتوتر؟ أرقام التواصل بتاعتنا 01427894، أو اكتبوا لنا رسائلكم على صفحة الفيسبوك الخاصة بتسعينات اف ام هاشتاج ضيف. فاصل سريع نرجع لكم تاني.
النجوم مرصوصة كده رصة قبها، واللي كان حازز في قلبي خلاص انتهى. النجوم مرصوصة كده رصة قبها، واللي كان حازز في قلبي خلاص انتهى. فرصة سعيدة أيها الليل اللي جاي، الضلمة بتبان والساعات في القلب ضاي. فرصة سعيدة أيها الليل اللي جاي، الضلمة بتبان والساعات في القلب ضاي. ولعله خير لعله خير، يا نجوم بترقص في السماء. لعله خير لعله خير لعله خير، يا نجوم بترقص في السماء. لعله خفيف الشاي عملت وجيت وقلت بس يا ريت الدنيا تسمعني. ورا الإزاز واقف موارب شيش، ومن الليلة دي مفيش قوة هتمنعني. قال القمر قرب هنا أسهر معاك، عندي خبر بس انت رد الباب وراك. قال القمر قرب هنا أسهر معاك، عندي خبر بس انت رد الباب وراك. ولعله خير لعله خير، ايه اللي عندك يا قمر؟ لعله خير لعله خير لعله خير، ايه اللي عندك يا قمر؟ لعله في الطريق ونقول لحزن كان بيدوم ولا جرح بيطول. وتخني خطوة أمشي خطوة كمان، ألقى طريق يبان أسهل من الأول. بان من بعيد الشمس جاية تقول سلام، يوم الجيد يترفرف على جناح الحمام. بان بعيد الشمس جاية تقول سلام، يوم الجيد يترفرف على جناح الحمام. ولعله خير لعله خير.
ورجعنا لكم تاني من برنامجنا ضيف مع سمية أيمن على تسعينات اف ام. ومعركتنا الخفية لنهاردة اضطراب قلق الانفصال أو separation anxiety. فسؤالي ليك، هل لو شخص بطل يرد عليك لمدة يومين هتعديها ولا هتبدأ overthink وتتوتر؟ جالي كده كذا رسالة، وعايز أقف عند كمان رسالة شيرين نديم بتقول في ناس بتتعمد الاختفاء عشان تعمل للشخص الآخر suspense، تمام إثارة بقى وكده. وفي ناس بتختفي غصب عنها لظروف بيكون الطرف الآخر ليس على علم بيها. الحل في كلمة فتبينوا الموجودة في القرآن الكريم، يعني نتأكد الأول سبب الاختفاء إيه وبعد كده نحكم. الله عليك يا والله يا شيرين. وإحنا لو في حياتنا قبل ما ناخد أي ردة فعل في أي حاجة في الدنيا تبينا، يعني ما أعتقدش أن يكون في مشاكل أصلا. نادر بيقول حسب طبيعة الشخص اللي اختفى أكيد، سوزان زكريا بتقول على حسب الشخص هو مهم بالنسبة لي قد إيه، وعلى حسب سوابقه معايا قبل كده، علشان أوقات ده بيبقى نمط متكرر الشخص بيعتمده زي علاقات الأون والأوف. حلو جدا. كمان سارة مجدي بتقول لو حد عشرة عمري هقلق أكيد، لأن أوكي إن هي يعني بتبقى مهتمة بيه والعكس. جميل جدا. وكمان إيمان زين بتقول ده على حسب قربي من الشخص اللي اختفى، فلو قريب مني جدا طبعا بقلق قوي وبقول أكيد سابني ومش هيكلمني تاني لا حول ولا قوة إلا بالله، أما لو هو بعيد عني أقول بركة يا جماعة. طيب تمام، تمام جدا. طيب إحنا يا إيمان عندنا مشاكل هنا، بتقولي إن هو سابك. طيب تمام إن شاء الله خير، يعني إن شاء الله خير. هو ده في نوع من أنواع المبالغة شوية، إلا لو الشخص ده طبيعته معاكي مش كده، يعني هو مش طبيعته إنه يختفي يومين أو ما يردش يومين. طيب تعالوا إحنا عايزين نتكلم عن الأسباب، ليه الأشخاص بتصاب باضطراب قلق الانفصال؟ بتصاب باضطراب قلق الانفصال لو العيلة أو الأهل عندهم حماية زيادة. طب الحماية الزيادة دي بتقول لي إيه؟ بتقول لي إن أنا في مخاطر ماما أو بابا اللي هي رموز الأمان هم اللي هيحموني منها، فأنا طبيعي يبقى عندي قلق لو هم خطوا خطوة بعيد، حاجة طبيعية جدا. ده واحد. طيب العيلة لو انتقادية زيادة قوي، ده بيعمل للشخص قلق من الانفصال. ليه يا سمية؟ هيعمله ليه يا حبيبي؟ عشان هو ده كده حب مشروط، يعني الشخص طول الوقت حاسس ان هو لازم يعمل حاجة عشان انت تحبه، عشان انت ما تبعدش عنه، فاذا هو ماسك فيك قوي لانه خايف، لان انت حبك ليه مشروط بحاجات معينة، سواء كانت في الشكل سواء كانت في السلوكيات وهكذا. كمان ردة فعل حضرتك لقلق الانفصال، لان احنا قلنا في الاول بيبقى قلق الانفصال ده طبيعي، ولكن لو ردة الفعل عنيفة مش مناسبة ممكن أصلا هي اللي توصلني للاضطراب قلق الانفصال. الأهالي المصابة بالاكتئاب أو بالتوتر حاجتين، يا إما ده أصلا بيبقى جين فأنت ممكن توصل له أوريدي جين الانكزايتي ديس أوردر اضطراب القلق، وكمان هو الحاجات بتبقى بالتعلم، فهو لما أنا أشوف مامتي مكتئبة أو متوترة أنا هقلدها، حاجة طبيعية جدا لأنه معرفش حاجة في الدنيا، فلمين اللي بيعرفني؟ أهلي. الطلاق، تغيير المدارس، إن هم يروحوا مكان جديد يعزلوا يعني، أو حد معين يموت. طيب ليه يا سمية تغيير المكان يعمل مشاكل؟ تغيير المكان هيعمل مشاكل لسبب بسيط جدا، ان ده في عدم استقرار. الطفل عايزه يطلع سوي، حاول تخلق له بيئة فيها استقرار، وده هل معناه انها بيئة ما فيهاش مشاكل؟ لا، ولكن لما بقى بيحصل مشاكل بتتعامل معها ازاي؟ تتعامل معها بالصوت العالي والتوتر في البيت، هنا هيبقى في مشاكل. إنها بتتعامل معاها واحدة واحدة، بتبدأ تعمل معاها كده brainstorming، تعال نشوف ممكن نحل المشكلة دي ازاي، فبتبدأ تعلمه يتعامل مع كل مشكلة ازاي، هنا ده بيعمل للطفل استقرار. في حاجة مهمة جدا محتاجة أقولها، في نظرية بتسمى الاتاتشمنت ثيري. الاتاتشمنت ثيري دي بتقول ايه؟ دي نظرية عن التعلق. النظرية دي بتقول إنه التعلق، تعلقك بمامتك أو بالشخص اللي بياخد باله منك وانت صغير، بتأثر على علاقاتك دلوقتي أو على نمط التعلق بالناس بعد كده لما بتكبر. ففي أربع أنواع للتعلق، تعالوا نشوفهم وأقول لكم كل واحد اتربى إزاي، عشان إن شاء الله نقدر كده كل واحد فينا لما ربنا يكرمه ويتجوز ويخلف يقدر يعني أو يسعى على الأقل، إحنا نتيجة على ربنا، بس يسعى إنه طفله يبقى عنده نوع من أنواع التعلق الآمن السكيور. وده أول واحد. التعلق الآمن ده بيكون الأشخاص دي بتعرف تتعامل مع الطرف اللي قدامها، بتلاقيهم بيعرفوا يواجهوا، ولما بيكونوا متضايقين بيشوفوا انه من حقهم يطلبوا مساعدة، وفي نفس الوقت بيعرفوا ياخدوا بالهم من الأشخاص التانية. ما بيحصل لهمش توتر لو الشخص بعد، لو اتضايقوا من حاجة بيعرفوا ان هم يواجهوا، فبيكون في علاقة كده فيها سلام. دلي عشان الأب والأم وهو صغير كانوا موجودين باستمرار، زائد انه كمان كان في الأشخاص دي كانت emotionally available، مامته وبابا كانوا عاطفيا دايما موجودين ومتاحين لي، فالشخص ده طلع عنده أمان، خلاص بيعرف يترست العلاقات، بيعرف يثق في الناس اللي حواليه. ومش بهبل على فكرة، يعني بتبقى الدنيا متوسطة، وده مش معناه ان هم ما بيغلطوش او ما عندهمش مشاكل في العلاقات، بيبقى عندهم، بس بتبقى في حد معين، ما بتبقاش فيها خلل. تاني حاجة بتكون الـ anxious style، التعلق القلق. التعلق القلق ده بيكون الأشخاص اللي بنسميهم بيبقوا ملزقين قوي، بيبقوا محتاجين طول الوقت. أنا أسفة والله إن أنا بقول ملزقين، مش قصدي، يعني قصدي أنا عشان بس أفهمكوا الحاجة، ما أقصدش والله أقول حاجة، بس هما بيكونوا اللي هو يعني بيقربوا من الشخص بزيادة، نقدر نقول لدرجة ما بيكونش عنده خصوصية، طول الوقت عايزين reassurance، طول الوقت عايزين هو انت بتحبني؟ يعني انت لسه بتحبني؟ يعني طب انت مش هتسيبني قريب؟ طب انا في حاجة عملتها ضايقتك؟ طول الوقت عايزين اطمئنان. ده ليه بقى؟ ده عشان مامته وبابا كانوا on and off، يعني شوية يهتموا بيه وشوية ما يهتموش بيه، فالشخص ده بقى عنده تعلق في توتر، في قلق، انا خايف ان هم يمشوا فجأة، لان ما كانش فيه استمراريه في الوجود وفي الـ العاطفه بتاعت مامته وبابا لي. عندنا بعد كده الافويدنت، التجنبي، وده خلي بالكم 25% من الناس عندهم النوع من انواع التعلق ده. ده بيكون شخص يبدو مستقل، مش عايز يقرب قوي. ليه؟ لانه هو صغير اتقال له بطريقه ما، يعني انه العلاقات القريبة قوي دي خطيرة، بمعنى ممكن يكون كان مثلا عارفين اللي هو في أمهات مثلا إيه ده ما تلزقيش فيا، إيه ده مش عارفة إيه، اللي هي الحاجات دي لما يحسسون هو مشاعره أوفر، أنت ليه بتقرب مني قوي كده، أنت ليه مش عارفة إيه، فبيدوله رسائل طول الوقت إن القرب قوي في العلاقات خطر. فالشخص ده دايما بيحاول يكون فيه مساحة في العلاقة، بس مساحة مقفورة، وهتلاقيهم الأشخاص أو رجالة، عشان بحس دايما رجالة هم اللي هيبقى أكتر، يعني كده اللي هو بيقولك إيه اديني بقى مساحتي، انتي too much، انتي كتير، فهتلاقيهم ده اللي بيكون عندهم الأفويدنت ستايل أو التعلق التجنبي. بعد كده فيه disorganized أو الغير منتظم، التعلق الغير منتظم. إيه التعلق الغير منتظم ده؟ هو بيخاف من القرب الزيادة وبيخاف من البعد الزيادة، فلذلك ده بقى دي الأشخاص اللي بنقول عليهم on and off. مش فاكرة مين كان في حد في الرسائل قايل كده، فدول الناس اللي بنقول عليهم on and off. ده ليه؟ أهله وهو صغير عملوا حاجة صعبة جدا، كانوا أوقات بيكونوا هما مصدر أمانه وأوقات بيكونوا مصدر أذى لي، فحصل له لغبطة. يعني نفس الأشخاص هي اللي بتسبب لي، أو هما بالنسبة لي رمز الأمان، هما رمز الأذى، فالتعلق بتاعه بقى غير منتظم، أوقات يقرب قوي ويبقى ملزق، وأوقات يهرب وينفد بجلده. اللي عايز أقوله لكم أو ختاما يعني للحلقة دي، لكل، لو احنا بنتكلم بقى على الأمهات، اتعلموا بجد، يعني اتعلموا واتعالجوا من أي توتر عندكم، لأنه الطفل لا إراديا هيقلدك، فلو انت عندك توتر هو كمان غالبا إلا بقى من رحم ربي هيطلع عنده توتر. احنا محتاجين نعمل مجهود، لو انت داخله علاقه مع زوج محتاجة مجهود، لو أنا هخلف محتاجة أعمل مجهود. يعني كنت لسه بسمع لقاء لهشام جمال وليلى زاهر، لما هشام جمال كان بيقول أنا كنت دايما بسمع أنه شهر العسل بيبقى فيه مشاكل، فبدأت أعمل إيه؟ بدأت أكلم كل أصحابي يبقى حتى متطفل شوية، يعني أبدأ أقول لهم أو يعني ليه كنتوا بتتخانقوا؟ يعني ليه مش عارفة إيه؟ لحد ما توصل أنه توقعات الأطراف أو توقع مثلا البنت أن هي طول الوقت تتدلع ومش عارفة إيه هي اللي بتعمل المشكلة دي. وبدأ يتكلم مع ليلى عشان يتفادوا المشكلة دي ويقدروا يتبسطوا في شهر العسل. فأنت محتاج تعمل مجهود في العلاقات، محتاج لو أنت نفسك عندك بقى قلق الانفصال ده اللي هيكون طبعا مخليك عندك تعلق قلق، محتاج أن أنت تبدأ تعالجه بالثيرابي وتبدأ تتكلم مع نفسك وتعرف أصلا المشكلة جاية منين. ودي كانت حلقة النهاردة عن اضطراب قلق الانفصال. استنوني يوم التلاتة الجاي الساعة 6:15 مساء. يومكم جميل.
قد مضى في سلام يوم كباقي الأيام، به بعض حلو ومر، به بعض خير وشر. خذ الذكرى خذ العبرة ولا تدع الهم يمر، لغد جديد حان المنام نوما سعيد، نم في سلام لغد جديد حان المنام، نوما سعيد نم في سلام، نم في سلام. ردد بحلو الكلام قولا كمسك الختام، فالغد يبدأ منذ اليوم تحديدا ما قبل النوم. فقل خيرا تجد خيرا ومن النفس بما يسر، لغد جديد حان المنام سعيد، نم في سلام لغد جديد حان المنام، نوما سعيد نم في سلام، نم في